إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وجاء الصيف وجاءت معه مشكلات كثيرة وظواهر خطيرة جلبها الناس أنفسهم، فمن السفر إلى الخارج بلاد الكفر والضلال إلى ما يحصل في السواحل والشواطئ إلى ما يحصل في الحدائق الأسرية العائلية إلى الجلوس على الأرصفة إلى آخر الليل وإلى غير ذلك من هذه المشكلات والظواهر التي يشاهدها كل أحد. ولعلي أتطرق في خطبتي اليوم إلى بعض هذه المشكلات، فأشير إليها إشارات سريعة يسيرة. أبدأ بهذه الظاهرة المنتشرة المتفشية في ليالي الصيف، وهي خروج الأفراد والأسر إلى الشوارع وقوارع الطرق، وهذا أمر نشاهده جميعا في كثير من الشوارع في طول المدينة وعرضها، تجد تجمعات من الأفراد أو تكتلات من الأسر مصحوبة في الغالب بكثير من المنكرات الظاهرة، وهذا في الحقيقة يظنه بعض الناس يسيرا وهو أمر عسير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة ويحمل محاذير خطيرة، وأنا أشير إلى قليل منها. أولا، ارتكاب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه الصريح من الجلوس في الطرقات، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ليس لنا منها بد. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففهم من هذا النهي عن الجلوس على قارعة الطريق، بحيث يكون الإنسان تحت مرأى الرائح والغادي والذاهب والجائي، إلا أن يعطي الطريق حقه. وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا، فإن هؤلاء الجالسين لا بصرهم غضوا ولا أذاهم كفوا، ولا بالمعروف أمروا ولا عن المنكر نهوا. ثانيا من المحاذير ارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس والحديث بعد صلاة العشاء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ومعلوم أن هذه المجالس تستهوي أهلها تحت ظروف مناسبة الجو والاجتماع والحديث وغير ذلك، فيبقون إلى ساعة متأخرة. ثم يحصل المحذور الثالث، وهو نومهم عن صلاة الفجر غالبا، وهذا كثيرا ما يحدث ولا يخفى على من من الله عليه بالبصيرة. ومعلوم أن ما سبب المفسدة فهو مفسدة، وما جر إلى الحرام فهو حرام. يقول العلماء: إذا كان سهر الإنسان في صلاة النافلة وقراءة القرآن وطلب العلم سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر التي هي فريضة، فإن هذا العلم وهذه العبادة حرام على الإنسان، لأنها نافلة تسببت في ضياع فرض. فكيف بمن يسهر على المحرمات والجلسات وتكون الضحية صلاة الفجر؟ رابعا من المحاذير أن هذا من خوارم المروءة، مما ينافي الوقار والسمت الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ومما ينابذ الخلق غالبا، وخصوصا إذا كان الإنسان يأكل ويشرب ويمارس التصرفات أمام الناس وعلى قارعة الطريق، فإن هذا لا يليق بالمسلم. رابعا خامسا من المحاذير أن هؤلاء في الغالب تمتد أبصارهم إلى حرمات الله، إلى الغادي والرائح من الناس، وإلى الأسر والعوائل المتجمعة. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وآخر المحاذير التي أذكرها وليس آخرا، ما يحصل من المجاهرة بالمنكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وما أكثر ما نشاهد من هذه المنكرات التي تمارسها هذه الشلل والثلل المتكتلة على الأرصفة وقارعة الطريق، كشرب الدخان وكلعب الورق وكالأعواد والطنابير واللهو والجلوس أمام التلفاز وغير ذلك من المنكرات التي لا تخفى على أحد. أيها الإخوة، ولقد دأب كثير من الآباء الذين ضيعوا وفرطوا، دأبوا في ليالي الصيف على عادة خسيسة قبيحة مردولة، ألا وهي إخراج أهلهم ونسائهم وبناتهم وعوراتهم من البيوت، من الخدر، من الستر، إلى حيث ينثرونهم، ويا ليتهم يخرجونهم بعيدا عن مرأى الرجال، ولكن على الأرصفة يفترشونها، وتحت الأنوار الكاشفة، وأمام الغادي والرائح من الناس والرجال. إنه منظر ما أبشعه وأشنعه وأقبحه، أسر متجمعة ونساء متكتلة، تجاذب أطراف الحديث واحتساء للقهوة والشاي وطبخ ونفخ وشي وجلوس أمام التلفاز وتفرج عليه، كل هذا أمام الرجال وأمام الغادي والرائح من الناس. أيها الإخوان، وهذا أيضا يؤدي ويجر إلى مفاسد كثيرة وخطيرة. فمن ذلك تجرئة الفتيات والنساء والأسر على التحلل والتبرج والتبذل وكشف الحجاب وإلقاء الثياب أمام الرجال وأمام الناس، والذي جرأها هو أبوها الذي أخرجها أو زوجها، وعرض لحمها أمام الرجال الأجانب على طول الطريق وعرضه. ولا شك أن الفتاة والمرأة تألف هذا الشيء، خصوصا إذا كان وليها راضيا أمام عينه، حتى يبرد لحمها وتتجرأ على أكثر من ذلك، وتعتاد على التسامح في الأخلاق، وهذا ما جر إلى مفاسد كثيرة. ولقد حدثني بعض الإخوة العاملين في جهاز الحسبة أنهم رأوا بأعينهم فتيات يجتمعن على لعب الكرة على قارعة الطريق أمام الناس. ثانيا من المفاسد، إضافة إلى ما تقدم قبل قليل، أن هذا الذي يخرج نساءه ويرضى بعرض لحومهن أمام الناس والرجال قد تسبب في فتنة الرجال ونظرهم إلى نسائه، فجرهم جرا إلى الفتنة. والله عز وجل يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثالثا، تسكع الفتيات وتسيب النساء وتسيبهن على الأرصفة، مما يجعلهن عرضة للالتقاء بالشباب الصائد المتربص، فتحصل اللقاءات. وربما غير ذلك من المفاسد التي تتبع ذلك، وإذا علمت أن كثيرا من الأسر إنما تخرج بصحبة السائق لا غير، هان عليك تصور هذا الأمر. وهذا ما جرى إلى مفاسد كثيرة وكبيرة وخطيرة. ألا فليتق الله هؤلاء الآباء وهؤلاء الأزواج والأولياء، وليحفظوا نساءهم ولا يعودوهن على الخروج والتبذل. إن كان ولا بد فليخرجوا بعيدا عن الرجال وليتخذوا وسائل الستر والتحفظ، وإلا فلا، فليبقوا في البيوت التي هي أكنان المسلمات وستر المؤمنات، ليتقوا الله فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا أمر وظاهرة من هذه الظواهر. وهناك ظاهرة تبرز وتكثر في ليالي الصيف، ألا وهي ما يحصل في الحدائق العائلية والأسرية. وما أدراك ما الحدائق؟ لقد انبثت هذه الحدائق الأسرية بكثرة كافرة في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى تحت دعوى الترفيه والترويح، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنها في الغالب دمار للأخلاق وفساد للقيم وانتهاك للحرمات وزوال للقيود والسدود. أيها الإخوة، لقد كنا نسمع بألم لشباب الحسبة ورجالها وهم يقصون بمرارة، يقصون علينا ما يحدث من المفاسد داخل هذه الحدائق العائلية، وكنا نتألم، ولكن زاد الألم والحسرة لما وقفت برجلي وشاهدت بعيني، إذ ليس المخبر كالمعاين. إن موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله سبحانه وتعالى وأخبره بعدما أعطاه الألواح وأنزلها عليه التي كتب الله فيها التوراة، أخبره أن قومه اتخذوا عجلا جسدا له خوار يعبدونه ويعكفون عليه، فتألم موسى وقلق وارتاع، ولكن لم يلقي الألواح، ليس شكا لأن الله أصدق القائلين، ولكن لأنه لم يرى. فلما جاء إلى قومه ورأى المنظر الفظيع، قومه الذين تركهم على التوحيد عاكفون على العجل يصلون له، ارتاع وقلق ولم يتمالك نفسه، فألقى الألواح حتى تكسرت، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ليس المخبر كالمعاين. إنك أيها المسلم إن كنت ممن جعل الله في قلبه الغيرة والأنبة لدينه وحرماته، لو أتيح لك أن تشاهد كثيرا من هذه الحدائق لرأيت أنها مهيئة لفساد كبير. ففراش أخضر وثير، وأنوار كاشفة، وملاذات وأكواخ شجرية لا يكاد يرى ما بداخلها، وباعة ورجال ومشرفون، وموسيقى صاخبة، إلى غير ذلك مما يحصل فيها. وإن من المفاسد والمحاذير التي لا شك تحصل في هذه الحدائق المختلطة الاختلاط. وما أدراكم ما الاختلاط؟ إنه أيها المسلمون باب خطير ودرب مظلم وطريق صعب إلى كثير من المفاسد والجرائم، إلى التحلل والتفسخ والانسلاخ. ووالله ما حصل هذا الفساد والتحلل والتفسخ في بلاد الكفار وكثير من بلاد المسلمين إلا بسبب الاختلاط، إلا بسبب الاختلاط. والله عز وجل أعلم وأحكم حينما شرع لنا الأحكام الوقائية التي هي بمثابة السياج الذي يحمي الحرمات ويحفظ العورات. فمن ذلك تحريم الخلوة بين الرجل والأجنبية، ومن ذلك منع التقاء الرجل بالمرأة الأجنبية واختلاطهما. يقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر يا إخوة الإسلام، لمن الخطاب في هذه الآية؟ الخطاب للصحابة، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير جيل وأشرف رعيل، ولمن أيضا؟ لأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا ربنا قال تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا كانت الفتنة تخشى على الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم وكيف بغيرهن؟ أيها الإخوة، إنه ما على الشاب إلا أن يحضر معه امرأة، أية امرأة، خادمة أو طفلة أو أية امرأة، لتكون جواز عبور له إلى هذه الحدائق العائلية، فحينئذ يمتع طرفه ويمتع بصره بالمشاهد المحرمة، بالأسر المتقاربة بل والمتشابكة أحيانا، وبالفتيات والنساء الفاتنات الغاديات والرائحات والمتسكعات والمستلقيات على الفراش الأخضر بحركة تبعث على الإثارة والفتنة. أبرزت صدرها وأمالت ردفها، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، فيحصل بينها وبين الشاب النظرات المسمومة التي هي بريد الزنا وطريقه وسبيله، والتي هي سهام مسمومة من سهام الشيطان الرجيم. إذا أصابت قلب المسلم أصابته بالمرض والشهوة والبلاء، فهو إن نظر فمصيبة، وإن أقلع النظر فمصيبة، ويلاه إن نظرت وإن هي أقلعت، وقع السهام ونزعهن أليم. تبقى مرارة النظرة في قلبه تعتلج وتعصر قلبه حتى ربما قادته إلى مفاسد كثيرة. فهذا أيسر ما يحصل من الاختلاط، وليس والله بيسير، وربما انجر الأمر إلى أكثر من ذلك، إلى اللقاء المحرم، حيث تنسل الفتاة كانسلال القطات من بين أهلها المتجمعين في الحديقة بحجة الذهاب إلى الباعة أو مكان الإسكريم أو دورة المياه أو غير ذلك، فتلتقي بالشاب الذي جاء لأمر ما، جاء ليتصيد الفتيات الغافلات، جاء مع طفلة أو خادمة لهذا الأمر لا غير، فيأخذ بيدها ويتسكع بها، ومن سيوقفه ويقول له من أنت ومن هي؟ وربما خلى بها في ملاذ أو كوخ شجري إلى حيث يختفيان عن الأبصار والأنظار، وإلى حيث لا حسيب ولا رقيب إلا الله، بل ربما جلس معها على كرسي، أو ربما خرجت معه الساعات الطويلة ثم تعود بعد ذلك. ومرة أخرى، إذا علمت أن كثيرا من الفتيات إنما يأتين بصحبة السائق الذي ينتظر لدى الباب، هان عليك تصور هذا الأمر. ومع ذلك
فلو سلمت من الاختلاط بهؤلاء ما سلمت من الاختلاط بالمشرفين الرجال والعاملين وعمال النظافة والباعة وغيرهم. ومما يحصل من المحاذير والمفاسد في هذه الحدائق العائلية الغناء الصاخب الذي يسمعه كل من دخل، موسيقى غربية وشرقية وغناء وصخب ولهو ينذر والله بغضب الله ومقته. ومما يحصل من المفاسد تعرض الفتيات والبنات، حيث يأتين إلى هذه الحدائق بألبسة فاتنة كما شاهدت بعيني وشاهد كل من رأى، لباس قصير وبناطيل ضيقة وألبسة مشقوقة وثياب إلى ما فوق الركبة وفوق ذلك، وصرعات الغرب وموضات وتقليعات ومكاييج وزينة وروائح وعطور. فما حال الشاب بعد ذلك إذا رأى الفتاة بهذا المنظر؟ ولو ذهبنا أيها الإخوان نعد المفاسد والمحاذير لطال الحديث والوقت قصير، لكني أجتزئ بهذا واعلموا أنه غيظ من فيض وقليل من كثير، وما خفي كان أعظم. إنها صرخة أيها المسلمون ونداء لكل أب وولي أمر أن يتقي الله في أسرته ورعيته، فلا يخرجهم إلى هذه الحدائق المختلطة، فإنه إن أخرجهم فقد تسبب في فساد أخلاقهم وذهاب حيائهم إلا ما شاء الله. ألا فاتقوا الله أيها الآباء واحفظوا نساءكم وعوراتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وصرخة أرجو أن تتبعها صرخات من المصلحين والدعاة والأئمة والموجهين لتحذير الناس من هذا الجحيم، من هذه الحدائق المختلطة. واعلموا أن حديقة الحيوان لا تقل أضرارا وأخطارا عن هذه الحدائق إن لم تزد، وهي بعينها تستحق أن يفرد لها حديث خاص، وإنها دعوة للمسؤولين وفقهم الله وأعانهم أن يعالجوا أوضاع هذه الحدائق بحيث لا يدخل لها إلا النساء لا غير. إذا كان لا بد منها، فإن الله عز وجل سائل كل راع عن رعيته، وسائل كل أمين عما ائتمنه عليه. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله واحذروا عاقبة الترف. ألا فاحذروا عاقبة الترف، ألا فاحذروا التحلل والتبرج والتفسخ. الله الله بالأخلاق أيها المسلمون، الله الله بالنساء، الله الله بالمحارم. والله إن فسدت المرأة فسد المجتمع كله، والله الذي لا يحلف بغيره، إن فساد الأخلاق والقيم إنه حجر الزاوية وحجر الأساس وبداية النهاية لكل أمة. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، فأقم عليهم مأتما وعويلا. اتقوا الله أيها المسلمون في أخلاق المسلمين وحرماتهم، امنعوا نساءكم من كل ما يؤدي إلى تبرجهن، سواء كان عملا أو دراسة أو ترفيها أو سمه ما شئت. اتقوا الله، فإن الترف سبب للعقوبة العاجلة. يقول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول عز وجل: وقال الملأ الذين كفروا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، إلى قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ويقول تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه وأسأله المزيد من فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المسلمون، واجب على كل مسلم ومسلمة وعلى كل فرد ومجتمع وأمة وراع ورعية أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يتعاونوا على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان. أيها المسلمون، فتنة العصر التي طالما حذرنا منها وحذر غيرنا، فتنة العصر هذا الدش الجديد والمصيبة الجديدة والفتنة الوافدة التي تتيح للمسلم والمسلمة أن ينظر إلى العورات والمفاتن والجرائم، هو بمثابة نافذة واسعة بل بوابة مشرعة على المجتمع الغربي الخنازيري البهيمي. إنه خطر داهم، إنه جحيم مستعر، واجب علينا أن نكرر الحديث عنه، أن نردد التحذير منه، أن نحيي مجالسنا بالتحذير منه. إن العجب كل العجب، مع هذه الصيحات التي بحت بها الحناجر، مع أقلام الكتبة، مع خطب الخطباء، مع محاضرات المحاضرين، مع نصح الناصحين، مع ذلك كله، فإن كثيرا من المسلمين أصبحوا يتهافتون على هذه البلية تهافت النار على الفراش، حتى إنك لترى تهافت الفراش على النار، حتى إنك لترى بيوتا إلى جوار المساجد لم يستحوا ولم يخجلوا أن ينصبوا هذه الدشوش سافرة ظاهرة من غير حياء من الله ولا من خلقه. إنها والله فتنة. أيها المسلمون، واجب أن نتعاون قبل أن يحل بنا مقت الله وغضبه ولعنته، واجب أن نتعاون على إزالة هذا البلاء، على إزالة هذه الدشوش. ولقد سمعت وعلمت والأمر بين وواضح بأن كثيرا من الساكنين في العمائر يشتركون ويشترون جميعا دشا ويضعونه ويمدون أسلاكه إلى جميع الشقق. بئس والله التعاون، بئس التعاون على الإثم والعدوان، هذا أمر مؤكد. لكن الذي سمعته أن بعض العمائر والتجمعات السكنية في منطقتنا القريبة وفي أحيائنا القريبة تفكر أن تحذو هذا الحذو وتنحو هذا النحو. وإني أحذر الجميع، أحذر هؤلاء المسلمين أن يتقوا الله فلا يتعاونوا على الإثم والعدوان، أن يتقوا الله فلا يجلبوا هذا الشر والبلاء إلى أهلهم وبناتهم، أن يتقوا الله فلا يفتحوا بوابة الشر ونافذة الجحيم إلى الأسر المسلمة المحافظة المتمسكة. ألا فليتقوا الله لا يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، ليتقوا الله فإنها والله دياثة والديوث من يقر السوى في أهله، وإن لم تكن هذه دياثة فقل لي بالله عليك ماذا تكون الدياثة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث، أو قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله عليهم الجنة وذكر منهم الديوث، الديوث الذي يقر السوء أو الفحش في أهله. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، إن الذين يشاهدون هذه المصائب يخبروننا أنه في آخر الليل تفتح قنوات يشاهد فيها الرجل والمرأة عاريين متجردين كيوم ولدا، ويعملان حركات خنازيرية، حركات تستنكف عنها حتى الحيوانات، حتى الحيوانات وهي بهائم. فهل ترضون أن يشاهد أولادكم وبناتكم هذه المشاهد؟ يا مسلمون بأي عقلية نفكر؟ أم بأي قلوب نتدبر؟ يا مسلمون ماذا ننتظر؟ ننتظر أن يلج الشر علينا بيوتنا؟ ماذا ننتظر؟ أكل عام نرذل؟ أكل عام ترذلون؟ أكل فتنة لا نعتبر منها؟ أولا نرى أننا نفتن كل عام مرة أو مرتين ثم لا نحن نتوب ولا نتذكر؟ أيها المسلمون هل ننتظر حربا مدمرة؟ هل ننتظر فيضانا مدمرا؟ هل ننتظر خسفا؟ هل ننتظر بلاء؟ هل ننتظر ريحا عقيما؟ هل ننتظر عقوبة ساحقة ماحقة لا تبقي فينا ولا تذر؟ هل ننتظر يهودا أو نصارى يحتلون بلادنا ويقسموننا شيعا وأحزابا؟ ماذا ننتظر أيها المسلمون؟ لماذا لا نرجع إلى الله؟ لماذا لا نتوب؟ ألا فاتقوا الله، أخرجوا هذه الدشوش الملعونة، أخرجوا هذه الدشوش المحرمة، أخرجوها من بيوتكم، فوالله إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. ويا أصحاب العمائر، ويا أصحاب العمائر، إن سفه هؤلاء الساكنون فلا تسفهوا أنتم، خذوا على أيديهم، قولوا لهم إما أن تخرجوها وإما أن تخرجوا أنتم أيها المسلمون، أيها المستاجرون، إنكم تشاركون كل جريمة، إن أموالكم سحت وحرام التي تأخذونها من وراء هؤلاء الذين يعصون الله، الذين يعصون الله في بيوتكم وفي شقاتكم. أيها المسلمون، أيها الأئمة، أيها الصالحون، أيها الجيران، أيها الرجال، تعاونوا جميعا، زوروا هؤلاء المفتونين، زوروهم في بيوتهم، خوفوهم بالله، خوفوهم بالحسبة، ازجروهم وتعاونوا معهم على البر والتقوى، وازجروهم عما هم فيه من الإثم والعدوان، إنها مسؤولية الجميع. فإن قعدنا وإن تركنا وإن تهاوننا وإن ترك كل واحد منا صاحبه في حاله وقال مالي وماله، فوالله إنها بداية النهاية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. صلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: ولم يزل قائلا حكيما عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين. اللهم انصر وأيد بهم الإسلام والمسلمين، واجعلهم يدا حانية على الدعاة والمجاهدين، وسيفا مصلة على أعناق المنافقين والعلمانيين والرافضة الباطنيين وسائر المفسدين. اللهم خذ بأيديهم إلى الخير وبنواصيهم إلى الحق يا رب العالمين، وطهر مجالسهم من أهل الشقاق والنفاق والارتزاق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، من وشى بالمسلمين فعليك به، اللهم من نقل الكلام للإفساد فعليك به، اللهم انتقم منه، اللهم من حارب الدعاة فخذ اللهم خذ منه بالوتين باليمين، واقطع منه الوتين اللهم مسه بكيدك المبين وبخزيك المتين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم إن كان أرضى الناس بسخطك فاسخط عليه، اللهم أره الفتنة واحبسه في جلده، اللهم احبسه في جلده قبل أن يموت. اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد الموت، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد الموت. اللهم إنا ندرأ بك في نحره، اللهم إنا نعوذ بك من شره، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. اللهم سلط عليه العقوبات المتنوعة والبلايا المتعددة، اللهم سلط عليه، اللهم اجعل الأرض عليه أضيق من قدم، اللهم ضيق عليه نفسه وضيق عليه حياته وأفسد عليه أمره وسلط عليه أقرب قريبه. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، انتقم للدعاة والصالحين، إنك على ذلك قدير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم وانتصر من الصرب النصارى والمفسدين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم سلط بأسهم بينهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أفرح نفوسنا وأقر قلوبنا وعيوننا، اللهم أوقع الفتنة بين الصرب النصارى والكروات، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اصرف شرهم وبأسهم وسلاحهم عن المسلمين. اللهم احفظ العورات المنتهكة والنساء المفتضحة والشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم ارحمهم، اللهم ادفع عنهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم. اللهم من تواطأ مع النصارى فدمره تدميرا، أزل ملكه ودمر سلطانه وهد أركانه، أفسد أمره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.